تشارون.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم معنا في مستهل حلقات برنامجكم المستشارون من قناة الأسرة الفضائية. في هذا البرنامج سنسلط الضوء في كل حلقة على قضية هامة مما يشغل الأسرة المسلمة، ونبحثها بالعرض ووضع الحلول العملية مع أحد الضيوف المستشارين الكرام. بإمكانكم التواصل معنا عبر الطرق التالية: أولا، منتدى البرنامج الذي يظهر أمامكم على الشاشة. ثانيا، رسائل الجوال على الرقم الذي يظهر على الشاشة. ثالثا، البريد الإلكتروني للبرنامج الذي يظهر أيضا على الشاشة. في هذه الحلقة سنبحث قضية خطيرة تهم كل أسرة مسلمة، وتكثر حولها الاستشارات والأسئلة. حلقتنا بعنوان: الأسرة والفضائيات. ما هو واقع الفضائيات التي تلتقط في البلاد العربية حاليا؟ وما هي آثار ظاهرة الانفتاح الفضائي على الأسرة المسلمة؟ ما المستقبل المتوقع للفضائيات ولآثارها على أفراد الأسرة؟ وكيف نستوعب هذا الواقع الجديد ونتعامل معه ونستعد لمستقبل أكثر خطورة وتعقيدا؟ هذه الأسئلة وغيرها نبحثها مع الخبير الإعلامي المعروف الدكتور مالك الأحمد، الذي قام بتأسيس مجموعة من المجلات الاجتماعية الهادفة كمجلة الأسرة ومجلة سنان وشباب، كما أنتج مجموعة من البرامج الوثائقية، وقدم العديد من الاستشارات لبعض الفضائيات، وله العديد من الدراسات والدورات الإعلامية. دكتور مالك، مرحبا بك.
أهلا وسهلا، حياكم الله.
سعادة الدكتور، كيف تقرأ وتوصف واقع الفضائيات المختلفة التي تلتقط حاليا في البلاد العربية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، في الحقيقة الحديث عن الفضائيات في العالم العربي حديث ذو شجون. فمن حيث الجانب الرقمي، نحن يعني نكاد يعني نتفوق على كثير من الأمم في عدد الفضائيات في سماء العالم العربي.
طبعا أنت جعلت الدول العربية كأنها دولة واحدة.
نعم، أنا أتكلم عن الدول العربية بشكل عام.
من خلال إحصائية معينة لعدد الفضائيات العربية؟
الأرقام تتغير، لكنها تفوق 500 فضائية الآن
في الوقت الحالي،
الوقت الحاضر، والتي نتكلم عن الفضائيات التي تبث باللغة العربية.
500 فضائية عربية؟
أكثر من 500 فضائية عربية تبث باللغة العربية، عدا ما هو في بلغات أخرى أيضا تستهدف هذه المنطقة. فمن حيث العدد هناك كم هائل، من حيث التنوع هناك تنوع هائل. فهناك العديد من القنوات الرياضية وقنوات الأفلام والقنوات المتخصصة تخصصا دقيقا، كقناة للخيل وقناة للصقر وقناة للشعر، وفضلا عن كم لا بأس به من القنوات الغنائية الترفيهية، أيضا الكم الكبير من القنوات المنوعات التي تشمل كثير من المنوعات وقنوات الأفلام وغيرها. بالطبع في الجانب الآخر هناك قنوات متخصصة في الجانب المنهجية، فهناك قنوات بدعية، هناك قناة لبعض الطوائف، وهناك يعني
هناك قنوات لبث المذهب الرافضي والترويج له،
وقنوات
هنالك إحصائية لها تقريبا قنوات شيعية بالذات
في حدود 12 قناة.
نعم،
12 قناة شيعية، وهناك قناة صوفية تبث الآن، وغيرها من القنوات. طبعا هناك قنوات أخرى
في للقادمين.
نعم، في قناة نصرانية بالعربي، لكنها سوف تبث قريبا من النايل سات كما ذكرت يعني بعض الصحف. ففي هذا الجانب طبعا غير قضية لما نقسمها من حيث الفئة المستهدفة من حيث العمر، فهناك قنوات للأطفال، وهناك قنوات للشباب، وهناك قنوات للأسرة بمسمى أنها تستهدف الأسرة، وهناك كقنوات عامة تستهدف يعني فئة متنوعة من الناس. هذا يعني التنوع الشديد.
طبعا هنالك قنوات الإعلام الرسمي،
طبعا هناك في الجانب
العتيقة المستجدة أيضا،
هناك قنوات حكومية وهناك قنوات خاصة أو يعني
أجل هذا عمية. مدخل آخر للتصنيف من جهة الملكية،
لكن القنوات الحكومية تتقلص في الوقت الحاضر، ولا أغلب هو قنوات خاصة، ويعني تقلصها بسبب عدم قدرتها على المنافسة مع القنوات الخاصة لأسباب مهنية وجانب الحرية الواسع لديها.
بالنسبة للفضائيات هناك أيضا تصنيف آخر أنا في ظني مهم جدا، وهو الفضائيات التي تنطلق من العالم العربي أو تبث على أقمار عربية كالنايل سات وعرب سات ونور سات أيضا يضمنهم،
اللي هو عرب سات اللي هو صار بدر الآن.
ايه هو بس ما زالت المؤسسه مع عرب سات.
نعم.
ايه وهناك فضائيات عربيه ايضا لكنها تبث من ايش؟ من القمر الاقمار الاوروبيه.
نعم.
وهذه ايضا ما هي داخله في احصائياتنا لانها لديها هامش واسع، يعني كبعض القنوات التنصيريه والقنوات الاباحيه. قد لا تكون إباحية بالكامل عن طريق الاشتراك، لكن يبقى في مجال فهناك قنوات إباحية وقنوات بدعية كثيرة وقنوات يعني
القاديانية
من هوت بيرد وغيرها. فهناك أيضا هامش أوسع لما ندخل اللي هي القنوات التي تبث من خارج المنطقة العربية، لأن النايل سات والعرب سات لدين ضوابط مهما كانت يعني منفتحة هذه الضوابط، لكن يجب أن تكون ضمن أطر يعني
على الأقل لها شيء من الضوابط،
ليه شيء من الضوابط المجتمعات العربية إلى حد ما، بينما عندما تذهب إلى أوروبا فهي ضوابطها مختلفة تماما يعني.
نعم. أجل الآن نحن أمام كم من هائل
نعم.
من الفضائيات المختلفة سواء من داخل البيئة العربية
نعم.
أو من الأقمار الصناعية التي تستهدف هذه
نعم.
المنطقة.
نعم.
في الحقيقة أمام هذا التنوع الهائل الشديد، هذا طبعا رصد للواقع في المرحلة الحالية الآن، يعني في عجالة يا دكتور، وصلنا إلى هذه المرحلة في غضون كم سنة قبل الآن؟
طبعا احنا نتذكر ان اول قناة عربية بثت في المنطقة هي الام بي سي، هذا الكلام لها من عام 91، تتكلم عن 18 سنة. 18 سنة. انا اذكر في ايام ازمة الخليج، وهذا من الطرائف يعني، ذهبت إلى الملز وسألت عن الأطباق، الطبق كان طوله قطره في حدود 10 أمتار، وكان سعر الطبق مع الجهاز الرسيفر 30,000، وذاك الوقت من يستطيع أن يدفع 30,000 مقابل أن يستقبل
هذا الكلام قنوات. قبل أقل من 20 سنة.
إيه قبل 17 سنة.
17 سنة.
اللي كان ب 30,000 الآن صار 300. يعني لاحظ الأرقام والخيارات في تلك الفترة، يعني خيارات بسيطة بعض القنوات التي كانت متاحة. من الطرائف أيضا اللي أنا أحب أيضا أسجلها ويعني ذكرتها في مواقف سابقة، يقولون سئلت طفلة روسية في 7 من عمرها ممن تتكون أسرتك، لأن هذا الأمر يهمنا، فقالت تتكون من ماما وبابا وجدتي والتلفزيون.
عجيب.
فالأسرة أصبحت يعني تتكون من أفراد حقيقيين والتلفزيون، وهذا تتكلم بإيش؟ بتلقائية بدون تكلف. طلب من طفلة سعودية في الرياض أن ترسم لوحة، رسمت عمارة وعلى سطحها دش وأمام العمارة مسجد ذو إذنتين، يعني هذا اللي تذكرت، مسجد ودش لوصف المكان الذي تعيش فيه.
طيب دعني هنا يعني نعم.
سئل طفل طيب. كندي ثالث واحدة
نعم.
من الطرائف أين تعيش، طفل كندي قال أعيش في الولايات المتحدة الأمريكية، سبب من كثر ما يشوف القنوات التلفزيونية الأمريكية فيظن أنه في الولايات المتحدة،
يظن أنه الأمريكية. في دولة أخرى. نعم شيء عجيب جدا. أجل يعني الآن على مدى السنوات القليلة الماضية هذه، وبالأخص في 5 سنوات الماضية، وبالأخص في 3 سنوات تولدت عشرات القنوات الجديدة.
صحيح.
ولازلنا نشهد الآن قنوات تحت التحضير.
صحيح.
ما حجم القنوات الهادفة في ظل هذا المعترك الهائل؟
القنوات الهادفة في ظني حتى الآن ما تصل حتى 10% من عدد القنوات العربية المتاحة، وأقصد بالهادفة بما فيها ما يسمى إسلامية أحيانا، ويسمى هادفة بشكل عام، يعني أنها تحوي مضامين غير ضارة، خلينا نسميها لا تحمل مضامين ضارة، إيجابية بنائية معرفية،
مع وجود عدد من المخالفات الشرعية يعني تقل أو تكثر، يعني
مش مخالفات بقدر ما هي اجتهادات، خلينا نسميها بشكل أدق اجتهادات، لكن في النهاية هذه لا تتمثل حتى 10%، لا تتجاوز 10%، بينما 90% تنقسم إلى نوعين. على فكرة هذه 90% ليست سيئة، ليست أيضا
ليست يعني
منحرفة،
في أعلى درجة،
هي نوعين، خلنا نصنفها تصنيف دقيق. النوع الأول أنا أسميها فضائيات مخلطة، فتبث برنامج للمفتي ومشايخ وبرامج دينية ممتازة، في نفس الوقت في مسلسل سيء للغاية وفي فيلم تخريبي كامل. يعني عندها المضامين ضوابطها منفتحة، فهذه أسميها قنوات مخلطة. النوع الثالث اللي هو من هذه،
قصدك النوع الثاني،
النوع الثاني من هذا التصنيف اللي هي القنوات التي ذات تأثير سلبي في الأغلب، يعني أغلب مضامينها هي سلبية كالقنوات الغنائية،
إلا لم يكن كل القنوات، يعني إلا لم يكن كل المضامين مثل قنوات، مثل قنوات متخصصة في فيديو كليب،
يعني هذه يعني أو يعني يغلب عليها، يعني في قناة مثلا 80% أو 90% من مادة سلبية هادمة غير بنائية، وقد تجيب مثلا يعني أشياء جزئية خصوصا في بعض المواسم الدينية وغيرها، لكن يعني غالب عليها.
هل ترى يعني أن هنالك يعني جدوى أو يعني تتوقع أثر كبير إن أتت مثلا بشيخ يتحدث بموعظة قصيرة وقبله وبعده برامج من الرقص العنيف والإثارة والإخراج؟
في النهاية لديها يعني رؤية إعلامية أن الجمهور لابد أن يقدم لهم نوعية من المواد الهادفة في أوقات معينة، لا تريد أن تستفز هذا الجمهور في 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 شكل مطلق.
نعم.
فلذلك هي وإن كانت لها يعني طبيعة سيئة أو سلبية أو مضامينها غير إيجابية، لكنها تعطي بعض الأشياء حتى ما تعطي انطباع إنها مرة يعني منتهية في هذا الجانب.
طيب ننتقل إلى نقطة مهمة أخرى، وأظن أن الإخوة المشاهدين لديهم تطلع لمعرفة هذه الجزئية.
نعم.
من خلال تجربتكم.
نعم.
في الميدان.
نعم.
ما هو يعني مدى استجابة الأسر العربية عموما والأسر في المملكة العربية السعودية خصوصا لهذا الكم الهائل من القنوات؟
طبعا
هل هناك إحصائيات لعدد الذين يملكون أطباق الآن وكيف استجابتهم وتعاملهم مع هذا الواقع؟
طبعا انتشار الأطباق، احنا قبل 5 سنوات أو قبل أكثر من 5 سنوات، قبل 10 سنوات كنا نقول 60 و70 و50 و40، الآن ما في، يكاد يندر من ليس لديه طوق.
نعم.
يعني العملية عكسية، نقول من الذي لا يملك؟ قد يكون في بعض البلدان النامية كالسودان ومصر وبعض البلدان في نسبة يسيرة يمكن ما تتجاوز 10% ما عندهم الطبق، لكن في ظني لا يقل عن 90% من الشعوب العربية يملكون بل يتابعون القنوات الفضائية بشكل محموم غير 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 طبيعي، بل حتى نسبة المشاهدة على فكرة في العالم العربي تفوق نسبة المشاهدة في العالم الغربي.
عجيب.
اي نعم. والسبب
من جهة ساعات المشاهدة،
من جهة ساعات المشاهدة، والسبب الأساسي في هذا احنا شعوب متعطشة لكل شيء جديد، فإذا فتح لنا مجال يعني نسقط فيه بقوة ويعني يستغرقنا استغراقا، بينما هم ينتقلون انتقالا تدريجيا مش انتقال مفاجئ، وبالتالي عندهم يعني توازن. احنا أنا أعطيك حادثة أنا وقفت معي في الرياض على سبيل المثال.
نعم.
كنت في أحد محلات التلفاز وكنت أسأل عن شاشات التلفاز المسطحة، وكان يقارن يعني هذا يعني يكلمني يقول هناك بلازما هناك LCD. قلت له إيش الفرق؟ قال لي يعتمد عليك. فكان جاء شاب في حدود 20 سنة فسأله يعني دخل في الموضوع وسأله إيه أنا أفضل بلازما ولا LCD؟ قال له أسألك سؤال، كم ساعة أنت تشاهد التلفزيون وأنا أجاوبك إيش اللي يصلح لك؟
هذا أمامك.
أمامي شاب في 20 سنة قال على الأقل 8 ساعات في اليوم. على الأقل 8 ساعات في اليوم، تخيل 8 ساعات تقضيها أمام الشاشة. قال على الأقل، ولا في أيام الإجازة شيء ثاني يقول. فإيش تنصحني؟ قال أنصحك بكذا. فشاهد يعني فإحنا شعوب يعني تستهلك استهلاك شديد في الجانب الإعلامي. هذا الأمر له آثار. آثار ضخمة.
نعم الآثار سنصل إليها.
لا أقصد آثار في مدى الاستعداد للتقبل. يعني أعطيك موقف من المواقف اللي مرت علي، هذا الكلام قبل سنوات طويلة قبل لا يجي الدش، أعطيك يعني كنموذج. والدي رحمة الله عليه من المتابعين للتلفزيون وكبير في السن، في ذلك الوقت والد قبل عدة سنوات كان يطالع التلفزيون السعودي القناة الأولى وكان في مسلسلات مصرية، فكان والدي وصل حول 90 لاحظ، فكان يطالع المسلسل وتدمع عينه.
عجيب.
قلت يبا ترى هذا تمثيل.
إينا.
قال أنا أدري أنه تمثيل يا ولدي بس مؤثرة، القصة مؤثرة. فكانت عيونه تدمع قدامي وهو في 90، فما بالك بالشباب. فما بالك بالمرأة؟
فما بالك بالتقنيات الهائلة
فما في بالك في لما وهذه مسلسلات مصرية متواضعة في الإخراج ومتواضعة
ما
في
ما بالك بالتقنيات الهائلة الآن في الإخراج والدراسات الآن الإخراج لم يعد مثل السابق.
زوجتي لها خالة تجاوزت يمكن 70 من العمر، فتقول لزوجتي أنتم ما تتابعون دش؟ لاحظ أنها تجاوزت 70 ويعني من الجيل نسميه الجيل القديم اللي يعني ما دخل على الموضوع، فتتابع مسلسلات سيئة وتقول ما فيها شيء. لاحظ يعني مسلسلات أنا أعرف أنها سيئة، ما أحب أني أسميها يعني، وأعرف أنها سيئة وأعرف مضامينها، تقول أنت لزوجتي ما تشوفين المسلسل الفلاني،
يعني تنكر عليها أنها تنكر لا ترى،
تستغرب
أنا في السبعين
تستغرب من عمرها. وهي في 70 من عمرها تستغرب من زوجتي اللي يعني ما زالت شباب نسبيا ما تتابعين هذه المسلسلات، لدرجة يعني هي مش مدركة للأبعاد السلبية. وهي ناشئة في بيئة محافظة وبيئة متدينة وما تعرضت لتشويه يعني قصدي من المجتمع، إلا أما تعودت على هالمسلسلات فما رأت أنها فيها شيء. لاحظ ما رأت مع الوقت أنها فيها شيء. وكثير من التغيرات في المجتمعات العربية ومن المجتمع السعودي حتى قبل الدش من أوائل موضوع التلفزيون كان سبب المسلسلات، والمسلسلات المصرية وأنا أذكرها أو معاصرها أثرت هنا في المجتمع السعودي في موضوع الاجتماعي في قضايا الزواج قضايا الطلاق وقضايا كثير من قضايا الحجاب وغيرها ما لم يؤثر فيه كثير من الكتب والقراءات والمجلات وحتى السفر، يعني أكثر من موضوع السفر اللي هي يعني من الأشياء المؤثرة حقيقة على المجتمعات.
نعم نحن يعني أود أن أوضح نقطة هنا للأستاذ المشاهدين أنه نحن بصدد رصد للظاهرة، لا يعني هذا أننا نقر هذه الأمور أو نحفل بها، وإنما نحن فقط نستعرض الواقع التاريخي ثم بعد ذلك سنقوم بتحليله.
والقضية يعني ما هي قضية يعني أننا نتألم ولا ما نتألم ولا واقع سيء ولا واقع إيجابي، الواقع خطير، الواقع يحتاج يعني عناية هائلة. أنا كتبت قبل بالأمس فقط ومن باب إشراك يعني إشراككم والإخوة المشاهدين، أنا كتبت مقال عنوانه الجهاد الإعلامي.
الجهاد الإعلامي.
وتكلمت وفننت.
جميل.
وبينت في هذا المقال نحن أن نتكلم عن الجهاد، ترى هناك شيء اسمه جهاد إعلامي.
الجهاد الإعلامي.
ونحن في وقت نحتاج لهذا الجهاد.
جميل جميل.
كم أنفقت أمريكا على الإعلام؟
نعم طيب كلام جميل. الجهاد الإعلامي مصطلح نعم. لعله جديد. أو يعني في بداية ظهوره نستأذنك سعادة الدكتور في فاصل قصير ثم نواصل. أعزائي المشاهدين فاصل قصير ابقوا معنا.
في كل فن في الحياة نهلكم الرأي الصحيح ونغوص في بحر الحياة للحيد القلب الجريح مستشارون.
بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم معنا مجددا أيها الإخوة الكرام. أجل الجهاد الإعلامي، رفعت راية هذا المصطلح ربما نعم. أو سبقت إليه؟
قضية سبقت إليه لا أعرف، لكنه أنا في ظني يعني يستحق العناية.
نعم أي مكان أمر
ما هو من قاله من أنا ما أذكر من قاله، لكن هو حقيقة يجب أن يعني نستحضرها، لأن الفقهاء تكلموا عن الجهاد وكل كلام الفقهاء هو الجهاد بمعنى الحربي أو القتال، لكن لو نستحضر قوله تعالى وجاهدهم به جهادا كبيرا، هنا جاهدهم أي بالقرآن، أي جاهدوا بالبرهان بال يعني بالإقناع بالدعوة، فالدعوة هي جهاد نوع من أنواع الجهاد.
وأيضا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم جاهدوا المشركين بأسلحتكم وألسنتكم نعم. أو كما قال صلى الله عليه وسلم وما لك جهاد باللسان.
لذلك لما نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن القوة الرمي، ما قال ألا إن القوة النبال، لماذا قال الرمي؟ الرمي يتغير، كان هناك في ذلك الوقت كان بالنبال، الآن بالصواريخ
نعم.
الآن بالرشاشات هي قوة نعم. فإذا حتى مفهومنا للقوة من منطلق الإسلام يتغير مع حسب الزمان
نعم.
وحسب الظروف اللي نعيشها
نعم.
فالآن نحن في قوة اقتصاد، لازم يكون عندنا قوة اقتصادية، في قوة للإعلام لابد نعم. يكون لدينا قوة إعلامية. صادرات أمريكا الإعلامية من التلفاز من المسلسلات التلفزيونية والأفلام أكثر بكثير من صادراتها من السلاح، رغم أن صادراتها من السلاح كم
آلاف الملايين
وهي تمهد لها وتنشر الثقافة الأمريكية في مثل ما قلت عن الطفلة التي تقول أنا أعيش في أمريكا.
نعم، فيعني المسألة ليست يعني ثانوية قضية الإعلام.
يعني من هنا نحن نفهم قول الله سبحانه وتعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، اللفظة مطلقة. نعم، القوة ليست محصورة
هنا في الأسلحة، وقوة الآن قوة الإعلام.
نعم،
لذلك أمريكا من أدواتها في السيطرة، ليس في دائما أدواتها نفهم أدواتها في السيطرة في الجانب العسكري، لا، من أدواتها في السيطرة الإعلام، الشركات الإعلامية المسيطر على العالم إعلاميا. كم شركة؟ خمس شركات، من 4 أمريكية واحدة أوروبية.
ولو فتشنا في الأصول سنجد أن اليهود
هذه قضية أخرى. نعم، قضية اليهود ودورهم ونفوذهم. فالنهاية اليابان لماذا هي متأخرة في العالم رغم أن ثاني قوة اقتصادية في العالم؟
متأخرة من أي ناحية تقصد؟
في التأثير على العالم.
نعم،
تأثيرها سياسيا واجتماعيا وثقافيا محدود. من أسباب تأخرها أو من ضعف تأثيرها أنها ما عندها قوة إعلامية متقوقع على نفسها.
لكن هي متقدمة في الاقتصاد والصناعة.
لكن معلش، لذلك الإعلام ضرورة وقصوى جعلت أمريكا يعني مسيطرة على كل الناس في العالم. يعني تجد إنسان في أدغال الأمازون ويشاهد يعني قناة أمريكية، ويشاهد فيلم أمريكي، ويشاهد مسلسل أمريكي،
ويلبس الزي الأمريكي، وربما يحمل العقل الأمريكي،
والإعلام الأمريكي ينقل معه إيش؟ ثقافة أمريكية. أنا لدينا كتاب مترجم أصدرناه قبل فترة اسمه عولمة الإعلام. تكلمنا عن عولمة الإعلام، احنا سوينا مقدمة للكتاب، والكتاب طبعا بالإنجليزي، يتكلم عن ظاهرة سيطرة الإعلام الأمريكي على العالم وتأثير الثقافي والاجتماعي بشكل هائل. كنت أتمنى لو جبت لكم يعني الكتاب، لأن يعني هذا الشيء يحتاج أن ندرسها دراسة واعية. من الطريف يقول تشرشل، أنا أتذكر بعض المواقف، يقول تشرشل أن الحقيقة ثمينة إلى حد يجب حمايتها بموجة من الأكاذيب، وهذه ما استخدمها بوش واستخدمها بلير، موجة من الأكاذيب من خلال وسائل الإعلام. إذن وسائل الإعلام ليست دائما تنقل الحقيقة، بل هي أيضا وسيلة لنقل الأشياء الكاذبة لتغطية الحقائق التي يراد أن يوصلها.
أصلا هنالك مؤسسات متخصصة في ابتكار الأكاذيب.
لذلك أمريكا في حروبها زين، وهي سيطرة، طبعا أمريكا تسيطر على ناقل المعلومات وتسيطر على أدوات الإعلام. في الحرب الأخيرة كان
أي حرب؟
حرب العراق وغزو العراق، الإعلاميين كلهم مع الجيش الأمريكي، فما يخرج أي تقرير وأي صورة وأي معلومة إلا من خلال الجيش الأمريكي. ما يترك للناس يطلعون على ما لا يريدونهم، لأن الإعلام يخدم السياسة ويخدم التوجهات، يخدم الاجتماع. ولذلك على فكرة حتى الشعوب الغربية والشعوب الأمريكية متأثرة من هذا الأمر سلبيا ومنزعجين على فكرة.
لكن هم الذين يريدون،
أنا أتكلم عن أخطبوط،
الحكومات تريد هذا،
تريد ذلك. وهناك
أتكلم عن مستوى الشعب،
أنا أتكلم عن الشعوب والأسر.
نعم،
يشعرون بهذا الألم. وهناك مؤسسات من المجتمع المدني في الغرب، في أوروبا وفي أمريكا، تحاول أن يعني تقف أمام هذا الأمر، مواقف يعني أضرتنا هذه الأمور، أضرتنا ضرر
شديد. أجل، من الذي يقود هذه التيارات الإعلامية
ذات مصالح؟
يا دكتور نحن الآن يعني اسمح لي يا دكتور، نحن الآن نشاهد أن هنالك كأن هنالك أمر مدروس. نجد فجأة مجموعة من القنوات الفضائية تتحدث في موضوع معين.
نعم،
كأن هذا الأمر بويك بليل،
فيه نوع من
التنسيق. مجموعة من القنوات. نعم، الأخرى بعد قليل نجدهم كلهم ركزوا في جانب آخر.
والأسوأ من هذا،
من
القنوات العربية.
نعم،
في كثير من
أنا أتكلم عن القنوات العربية،
عبارة عن إيش؟ صدى.
أنا أتكلم
صدى ما يحدث خصوصا من القنوات العالمية. وهذا له خطورة.
أجل، هنالك أيادي خفية، أنا أتكلم يعني بالمناسبة على القنوات العربية،
تخطيط
نجدها فجأة تركز على قضية معينة، يعني مثلا الفوز الخنازير واللقاء فجأة الفوز
الخنازير، في إثارة مقصودة. يعني أعطيك على قوة الإعلام وخطورته في العالم الغربي أمريكا. أنا أتكلم عن إعلام الدعارة في أمريكا.
نعم،
إعلام الدعارة، ما يخص الدعارة في أمريكا فقط يصرف عليه في السنة 10,000 مليون دولار. تتخيل هذا الرقم؟ ميزانية الدولة 10,000 مليون دولار فقط إعلام الدعارة.
إعلام الدعارة،
أقصد في أمريكا
سنة واحدة.
في سنة واحدة. الذي أنا ما أتكلم عن الدعارة، أنا أتكلم ما يختص فيها كإعلام كمجلة.
أتكلم عن ميزانية الإعلام.
ما ينفق
فاتورة الإعلام ككل.
لا، إعلام الدعارة.
إعلام الدعارة،
إعلام العام، هذا فوق 1,000 بليون دولار في العالم
سنويا
فوق تجاوز الألف بليون ألف مليار، لكن أتكلم فقط الدعارة، فما بالك بغيرها. فالإنفاق على الإعلام هائل، يعني إحنا كلنا ما نساوي شيء في الإنفاق بالنسبة لهم في الغرب، لكن هذا الإنفاق أثر وأصبح له تأثيرات ملموسة.
نعم. طيب.
لكن هم يعرفوا كيف يدغدغوا الناس. يعني تذكر مونيكا وكلينتون، الأخبار كانت يعني يوميا أربع ساعات تقرير إخباري ما يقارب أربع ساعات يوميا عن عن عن, عن مونيكا وكلينتون، بينما الأخبار المحلية بضعة ما تتجاوز أربع دقائق في أثناء الأزمة. فالقضايا اللي فيها نوع من الإثارة أو يسمونها الإعلام الأصفر أو الإعلام الإثارة وهكذا يأخذ حيز عندهم ضخم جدا، وهذا جزء من أهداف هذه الوسائل الإعلامية، كيف يسيطر على عقل المتلقي. هو في التالي سيطر، يريد أن يسطح هذا العقل.
نعم.
يريد أن يسيطر عليه.
نعم. طيب يا دكتور، الآن من خلال هذا يعني التحليق الرائع،
نعم،
الذي يعني كشفت فيه جوانب كثيرة من الواقع الذي وصلنا إليه الآن، هنا سؤال مهم جدا.
نعم.
نحن يعني الآن أمام انفجار وأمام حرب إعلامية واضحة جدا.
نعم.
وذكرت أننا لابد أن نرفع راية الجهاد الإعلامي.
نعم.
أمام هذا الخضم الهائل والحديث، أمام هذا الحراك الهائل والخطير، هل والذي أتانا شيئا فشيئا ثم أصبح الآن حقيقة واقعة، هل ترى أن الأسرة العربية والفرد العربي، وخصوصا أن معظم سكان الدول العربية هم من فئة الشباب دون السن 25،
صحيح،
هل ترى أن أفراد الأسرة العربية على وعي بخطورة هذا الواقع الذي وصلوا إليه أم لا؟
والله من تجربتي الشخصية هناك جهل كبير في هذا الأمر، يعني أغلب الأسر مش منتبهة لهذا الأمر، ويعني أصبح حالها هذا الواقع ونحن مسلمين لهذا الواقع. طبعا الإحصائيات تقول أن الطفل العربي حتى نهاية الثانوية، يعني حتى يوصل لعمره 18 سنة، يكون شاهد 25 ألف ساعة برامجية في التلفزيون. 25 ألف ساعة،
هذا دون سن 15،
لا إلى 18،
إلى 18.
طيب.
هذه تفوق عدد الساعات اللي يجلسها في المسجد والتي يجلسها،
لا خلينا من المدرسة،
في مقاعد الدراسة،
يعني تفوق ساعات الدراسة، يقولون حدود 18 ألف ساعة و25 ألف ساعة مقابل شاشة التلفزيون. فإن جانب الرقمي خلينا نتكلم الكم، الآن كم هائل الإنسان اللي يشوف هذا الكم، فما بالك بالنوع.
يعني إذا طبقنا هنا المثل الذي يقول كل إناء بما فيه ينضح،
نعم،
إذا كان هو يتلقى في المدرسة وأحيانا يأتي هو نائم لأنه لا
صحيح
كان يتابع المسلسلات
سهران
أفلام
سهران
وعقله مشغول فيها،
صحيح،
يعني والمسجد إن حضر إلى الصلاة يحضر متأخرا، وسرحان كذلك، أجل كل إناء بما فيه ينضح، كيف تتوقع؟
أنا سويت دراسة على نفس الجزئية، سويت دراسة شخصية،
نعم،
وجدت أن الإنسان العربي أكثر وقت يقضيه يوميا في إيش؟ أمام الإعلام. أمام الإعلام الإنسان يقضي عنده غير النوم، إحنا ما نتكلم عن، أنا نتكلم عن وقت اليقظة، عندنا العمل وعندنا أو الدراسة إذا كان في سن الدراسة، ما عدا العمل والدراسة إيش أكثر شيء يشغله يوميا؟ هو الإعلام. وأكثر شيء في هذا الإعلام هما اثنين، التلفاز والإنترنت، والتلفاز طبعا أكثر من الإنترنت حتى الآن في الوقت الحاضر. فأكثر ما يشغل الإنسان الإعلام وأكثر ما يشغله في الإعلام هو التلفاز، وبالتالي إيش نتوقع المحصلة؟ محصلة مؤثرة وهائلة. أنا يزعجني شيء عجيب في القنوات التلفزيونية، تمنيت لو تنقل ما يحدث في القنوات الغربية. أعطيك المثال، في الأفلام، في القنوات الأوروبية والأمريكية وقنوات العالم كلها عندهم ما يسمى ريتينج. الريتينج اللي هو كم لكم يصلح هذا الفيلم، فعندهم 18 وعندهم 18
تصنيف
حسب الفئات العمرية. احنا هذا نفتقده. الآن احنا ما نتكلم عن يعني النوعية التفصيلية وكذا، لا، انا اتكلم الان ما يصلح له، تجد
يعني هو يؤذيك لكن يقول لك يعني هذا
ماشي
كذا.
إيه اوروبا الافلام اللي 16 فما فوق لا تبث الا بعد العاشرة في ليلا، على اساس ان الاطفال ناموا، وفي اصلا يذكر هذا الامر 16 سنة. امريكا كذلك، لكن احنا فيلم مخصص 16 سنة في امريكا يبث الساعة 12 ظهرا، يشوفه جميع اطفالنا، تخيل هذا الامر، وايش مجانا قنوات تبثه مجانا. تشوف ساعة 12 أنا طلعت على بعض الأفلام اللي مصنفة هي أفلام أجنبية لكنها مترجمة أما مترجمة والغالب أنها مترجمة لكنها تبث للمشاهد العربي في وقت وفي القنوات العربية في وقت اللي هو أطفال يشاهدون عادة 12 وواحدة وثنتين من وقت مشاهدة الأطفال يشاهدون فهم أحيانا ينفرفرون فكيف تسمح للطفل
يعني مثل هذه القنوات أخذت أسوأ ما عند الغرب
هذا هو
وتفوقت عليهم في السوق
تفوقت. نعم. طيب الأخطر من هذا في نفس هذا النمط الأفلام يعني عندهم ثقافة ماشيين عليهم قضية الصليب قضية جزء من ثقافتهم مو قضية كلها تدين يعني ليس المجتمع كله متدين جزء منه متدين وجزء منه غير متدين لكن عندهم ما يسمى هوية أو ثقافة فجزء منه ثقافة في المجتمع فمن ضمن ثقافتهم الصليب وتجد ناس مش متدين إنه يلبس الصليب على صدره تخيل فالأفلام أمريكية تبث في المنطقة العربية وقنوات عربية أقصد عربية البلكية والمستهدف ووسيلة البث والمشاهد فيها الصليب ويجيب الصليب ويستخدمه في قضية التأثير على المتأثر يعني هذول عندهم قصص الموتى اللي يقومون من النوم يقومون من قبورهم وهؤلاء يعيشون في حالة قصص منتشرة عندهم في الغرب الآن فيأتي بالصليب يحرق هذا إذن الصليب ما هو فهم يستخدمون على فكرة وسائل خطيرة ومؤثرة ما ينتبه لها الإنسان يعني قصد المشاهد العادي ما ينتبه لهذه الأمور
طيب نحن سنأتي الآن لمسألة الآثار أيه؟ أنت دكتور يعني أثرت الشجون بمثل هذه القصص وذكرتني بقصة أيضا حصلت هنا في منطقة الطائف على بعد عدة كيلومترات من الحرم المكي الشريف
نعم.
يعني شاب صغير طفل يعني في 11 من عمره
نعم.
رأى ناس مجرد أنه شاهد أشخاص ملتحين يمشون
نعم.
تعرف ماذا قال
نعم.
قال الإرهابيين جاءوا من هنا من الذي علم هذا الطفل أن أي شخص ملتحي إرهابي؟
فضائيات
ويتكلم بعفوية
فضائيات
هذه كارثة عجيبة
تأتي
جدا
تأتي بهذه الصور وتأتي بمادة أخرى مساندة ومؤثرة
أجل هذا يعني إنجاز التعبير لنا أن نقول إن من الفضائيات لسحرة
وإن الإعلام لسحر
نعم.
الإعلام كله سحر والفضائيات بشكل أخص أعطيك من العجائب في أمريكا من القصص التي دائما أستحضرها الفضائيات والإعلام المرئي أغلب أساليبه هو أسلوب التأثير الإيحائي ما يقوله افعل ولا تفعل وهذا كويس ولا لا هو يعطي تأثيرات بحيث هو يستمتع فيها إيش سوى في أمريكا؟ في أمريكا حتى العام تقريبا 1950 كان نصف المجتمع اللي هو النساء لا تدخن إذا نصف المجتمع إيش؟ معطل معطل لا يدخن
بالنسبة للشركات
شركات التبغ من أكبر الشركات الأمريكية قوية ولا تأثير مثل شركات الأسلحة عندهم فيقولون نصف المجتمع لا يدخن طيب كيف نقنع هذا النصف المجتمع أنه يدخن كيف نقنعه راحوا شركات التبغ إلى شركات هوليود وقالوا لهم كل مرأة عندكم بطلات الأفلام وهي في أثناء الفيلم وهي مسترخية ومرتاحة تدخن ايش انتباه ان التدخين حلو في وقت ازمه ومشكله
وكذا يقول دخن
ما قالوا ولا هم دخنوا وهي متازمه ومتهاوشه مع زوجها ولا كذا ولا متالمه ارتاحت ايش اثرها التدخين كان كذا عند النساء قفز قفزات هائله ونجحت نجاحا باهرا وصار الان قضيه عاديه الان جزء من شخصيه النساء انها تدخن الافلام المصريه جت من جانب اخر وأثر أيضا على المجتمعات العربية في جانب الخمور الأفلام المصرية غزت في نشر ثقافة الخمور خصوصا في أوساط المترفة في المجتمعات العربية عن طريق كيف كثير من الأفلام بل ما أذكر فيلم يعرض في التلفزيون فيلم مصري إلا جزء منه كبريه ويعني مشاهد مثل هذه وجزء من أساس إيش خمر
نعم
والخمر ايش يستخدم هنا مو انه يشربه بس يشربه باستمتاع ويشربه بارتياح هنا ايش ينظر ايش يرسل رسالة إيحائية للمشاهد ترى جميل ويريح ويصفي الذهن وتفكر كويس واذا عندك نوايا اخرى بيساعدك عليها نوايا قصدي سيئة فهو ما قال الخمر حلال لاحظ قال هو الخمر حلال
لا ما
قال الخمر هل قال الخمر كويس ما قال الخمر كويس لكن هو يعطيك اشارات إيحائية فانت المشاهد الضعيف الغير محصن
لا شعوريا
الغير يعني قوي إيمانيا إيش راح يصير عندك وين هذا؟ وين هذه الأدابة؟
يعني إن لم يكن إن لم يقم الشخص بفعل مثل هذه الصورة على الأقل تذوب الحلقة
ويستسهلها. حتى المخدرات أغلب ما يعرض عن موضوع المخدرات في الأفلام المصرية هو أسلوب تحبيب. يعني تشوف طريقتهم في التدخين يعني المخدرات.
معظم الأفلام قائمة على الحب والعلاقة خارج إطار الحياة الزوجية. نعم. وقائمة على العنف والجريمة والكذب وكل أنواع المنكرات. نعم. أجل نحن أمام وسيلة من أخطر الوسائل على التأثير، وللأسف الذين قادوا زمام هذه الوسيلة عالميا وفي الدول العربية هم أسوأ الناس وأسفل الناس أخلاقا.
نعم.
الله المستعان. طيب ننتقل الآن يا دكتور إلى عنصر ومحور آخر من محاور هذه الحلقة، ونحن حلقتنا عن الأسرة والفضائيات.
نعم.
ننتقل إلى محور البحث في آثار هذه الفضائيات على الأسرة العربية. ما هي الآثار المختلفة لظاهرة الانفتاح الإعلامي الذي نعيشه الآن؟ ونبدأ بالآثار السلبية لخطورتها وكثرتها.
طيب خلنا أعطيك شيء طريف.
نعم.
أو أسلوب طريف. أنا سويت إحصائية يسيرة شخصيا، أخذت أعطيك الطفل العربي كنموذج. نعم. الطفل العربي كيف يقضي يومه؟ نعم. في الصباح، أنا أتكلم يعني في سن المدرسة، يذهب إلى المدرسة إلى الظهر. الظهر إيش يعمل؟ عادة يطالع التلفزيون ويأكل غداء. في العصرية عادة بعض الواجبات وبعض الألعاب، وعادة المغربية والعشاء يشوف تلفزيون أيضا حسب عاد نظام البيت ومدى سيطرته. أخذت أنا هذه الأشياء وحطيت لها يعني تقدير وقتي. فبماذا خرج؟ وجدت أن الأثر التلفزيوني كضمن مؤثرات على الطفل من حيث الوقت يأخذ تقريبا 30% من وقته. هذا الوقت اللي يأخذ هذه النسبة من الوقت، بغض النظر الآن عن النوعية، إيش تتوقع لو أضفت لها أيضا ألعاب كمبيوتر؟ هي نفس نمط التلفزيون.
هنالك
ألعاب كمبيوتر هي نمط عبارة عن أشياء قريبة الآن من 3D.
أنا في الحقيقة إذا تسمح لي يا دكتور والسادة المشاهدين، نحن أيها الإخوة الكرام نتحدث عن جزئية هي جزئية الفضائيات. نعم. وإلا فنحن يا دكتور. نعم. الآن أمام مصطلح جديد، المسألة تجاوزت مسألة الفضائيات. صحيح. نحن أمام مصطلح يسمى الإعلام الجديد.
نعم.
الآن أصبحت الفضائيات الآن تشاهد عن طريق الجوال.
طريق الجوال.
وتشاهد عن طريق الإنترنت.
صحيح.
والإنترنت يشاهد عن طريق الجوال.
صحيح.
أصبحنا أمام منظومة إعلامية
متكاملة
ومصطلح يسمى الإعلام الجديد.
نعم.
لكن نحن في هذه الحلقة فقط نركز على جانب، ولا نقول إنه هو كل شيء ويصعب التفريق، لكن من باب البحث فقط. نعم. جانب الفضائيات.
نعم.
عموما يا دكتور
خلينا
الآن نبدا في الآثار السلبية.
خلينا أعطيك بعض الأشياء اللي قرأت عليها من خلال الدراسات.
نعم.
الدراسات الجادة يعني
في باب الآثار السلبية.
في باب الآثار على سبيل المثال في 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 دراسات حديثة لوحدة الطفولة، هذه الدراسة تمت في الأردن، من نتائج الدراسة على مجموعة كبيرة من الأطفال تقول أن للعنف المتلفز تأثيرات كثيرة على شخصية الطفل ومستقبله، وأضافوا أن الطفل المشاهد للتلفاز دون رقابة وتقائية يصبح أقل إحساسا بآلام الآخرين ومعاناتهم، وأكثر رهبة وخشية للمجتمع المحيط به، وأشد ميلا إلى ممارسة السلوك العدواني، ويزيد استعداده لارتكاب التصرفات المؤذية، خصوصا أن في معدل مشاهد العنيفة تقريبا يقولون وجدنا 5 مشاهد في الساعة مشاهد عنف يتعرض لها الطفل في
طبعا
سن 11 سنة.
هذا بعد العنف، هنالك أبعاد أخرى.
إيه يعني العنف الجانب الاجتماعي، الجانب النفسي،
الجانب
الصحي،
الجانب الإيماني والعقدي أصلا والأخلاقي. يعني لكن أنا أستأذنك كما يشير لي المخرج.
نعم.
في فاصل قصير.
طيب.
أيها الإخوة الكرام نواصل بعد قليل، ابقوا معنا.
في كل فن في الحياة نهلكم الرأي الصحيح، ونغوص في بحر الحياة لنسعد القلب الجريح، مستشارون.
أهلا بكم معنا مجددا أيها الإخوة المشاهدون. في الدقائق القليلة المتبقية من البرنامج نريد أن نأتي إلى مسألة، يعني نحن الآن نريد أن نفرغ من مسألة الجوانب الآثار السلبية والإيجابية حتى ننتقل إلى ماذا نتوقع في المستقبل القريب للفضائيات.
خلينا نعطيك موقف مر علي.
نعم.
ودائما المواقف والقصص لها يعني دلائل مهمة. أنا العام الماضي كنت في اليمن في زيارة، وكنت في مزرعة، توقفت عند مزرعة خارج إحدى القرى في منطقة نائية من اليمن، تخيل. فكنا أشعلنا، نريد أن نشعل نارا ليس للتدفئة، لعمل القهوة والشاي، معي أحد الأخوان ومعي مرافقنا، فوجدنا صعوبة في الحصول على الحطب، فطلبنا من شاب صغير عمره 7 سنوات يمني لهم المزرعة التي نحن فيها في أطرافها، قلت جيب لنا حطب، فراح جاب لنا حطب وولعنا النار فأجلسنا عندنا. وقبلت أسأله، لاحظ هذه المزرعة في أطراف قرية في أطراف اليمن، وشفت على يعني قمة سطح البيت دش، قلت له تعال أنت إيش تشوفون؟
هو كان عمره كم؟
عمره 7 أو 8 سنوات، يتكلم بشكل جيد. قلت له أنتوا عندكم دش؟ قال نعم. قلت تشوفون فضائيات عربية؟ قال قلت شو تشوفون الآن؟ قال بعد شوي نشتهي نجتمع حنا الأسرة، هو وأخواته، ذكر لي خواته وأخوانه، أبوه مش موجود وأمه، نجتمع بعد ساعة نشوف مريم مهند ونور. مهند ونور في أطراف اليمن، هذا واحد. وكل يوم كان المسلسل، طلبوا مني الإخوة أن أقدم محاضرة عن الفضائيات العربية، وين؟ في المسجد في مدينة تعز. قلت يا إخوان يعني صعب الحديث مع العوام، أنا لم أتعود خطاب العوام وكذا، وناس قد يكونون كبار في السن وكذا، فقالوا هكذا. المهم قلت خير إن شاء الله، فأصروا. لما تكلمت قلت كم واحد يا إخوان في المسجد يتابع مسلسل مهند نور؟ 80% من المسجد بما فيهم الشيبان يتابعون المسلسل. هذا في تعز، في بلدة صغيرة من اليمن، فما بالك في المدن الكبرى؟
طيب يعني هو الواقع واقع يعني
الناس تتابع،
نعم،
وتتأثر،
نعم.
وثبت في الصيف الماضي أن ذهبت ناس من السياح السعوديين إلى تركيا بأعداد كبيرة لمشاهدة الموقع الذي تم فيه تصوير، أو القصر الذي تم تصوير هذه المسلسلات.
نعم. طيب عموما يعني نحن متفقون على أن هنالك أن الواقع واقع خطير جدا،
ولكن هناك إيجابيات،
لكن يعني هل تسرد لنا يعني رؤوس العناوين في مسألة الآثار السلبية وأيضا الآثار الإيجابية حتى ننتقل إلى
الآثار السلبية؟ كثيرة، منها التأثيرات الاجتماعية، وهذه لو دخلنا في موضوع الطلاق، أنا عندي إحصاءات في موضوع الطلاق ودراسات تثبت أن الفضائيات لها تأثير كبير في موضوع الطلاق والتخلخل الأسرة وهروب الفتيات في السعودية، وعندنا أرقام وإحصاءات تدل على ذلك، وكثير من اللي ثبت أنهم هربوا جزء منها تأثرهم في الفضائيات وما يشاهدون من برامج تلفزيونية.
الموضوع مهم لكن من أجل الوقت،
فهذا قضية الآثار الصحية، قضية إطالة الفترة والنظر ونوعية الأكل اللي الإنسان يشاهده، الآثار الاقتصادية، إحنا نصرف أيضا على هذه التجهيزات مصاريف كثيرة، الآثار الثقافية، يا أخي كثير من ثقافتنا الآن اللي نتناولها
تخلخلت
وثقافات مستوردة، ثقافات أمريكية في الدرجة الأولى، القضايا الدينية والاعتقادية، القضية الصليب وقضية النظرة للنصارى والنظرة لليهود، الحواجز هذه ذابت الآن، إحنا أصحابنا وأحبابنا وأخواننا صاروا النصارى واليهود والبوذيين وما عندنا مشاكل معهم، القضايا الدينية أصبحت يعني في مهب الريح. أنا أعطيك موقف مر علي في الجانب الديني، كنت أشاهد قناة فضائية باللغة العربية وإنسان متكلم، برنامج حواري زي هذا، يتكلم الضيف أمام مقدم، هذا المتكلم أو الضيف من المهارة بشكل رهيب ومؤثر، ويتكلم عن قضايا الإيمانيات والاجتماعيات وكذا وكذا، والله أنا تأثرت، بعد 5 دقائق اكتشفت أنه منصر، والكتاب الذي يشرح إيش؟ كتاب الإنجيل، وهذا أنا يعني أنا ما كنت أدري، يعني 5 دقائق أو 7 دقائق وأنا مشى، فالأثار لا تعد.
لكن طيب هناك أثار إيجابية،
هناك أثار إيجابية كثيرة. أولا من جانب الحرية، بدأ صوت الجماهير تظهر، سابقا هناك نوع من التكتيم في الحقيقة، فالحرية الإعلامية الموجودة ومتاحة من خلال الفضائيات فتحت آفاق للجماهير أنها تؤثرا. الجانب الآخر، هناك جوانب معرفية، بدأنا نطلع على البلدان الأخرى وثقافات المجتمعات العربية، أيضا بعض المجتمعات كانت في الثقافة الدينية ضعيفة، كان بعض الناس في تونس يقولون التلفزيون السعودي والتلفزيونات الهادفة التي ظهرت في الفضائيات هي مصدر للتعلم. ما عندنا مصادر، لا عندنا تعليم ديني، لا عندنا مدارس تعليم دينية. فتونس والمغرب والبلدان المغرب العربي تأثروا بشكل هائل من خلال إيش؟ الفضائيات. كانوا محرومين من هذا من الأمر، كانوا محرومين من يشوفون الحرم المكي والمدني ويشوفون الصلوات في وقتها تنقل فيها الهواء مباشرة، كانوا محرومين من هذا الشيء. كثير من الدروس فضلا عن ما قامت به الفضائيات الإسلامية والهادفة أثرت تأثيرا كبيرا. أنا تعرف قناة مثل قناة الناس، وأذكرها يعني بشكل خاص، في مصر في فترة أول ما نشأت وأول ما بدأت كانت القناة الأولى في مصر، القناة الأولى مشاهدة. وهذا كلام منه، مصدري في هذا الأمر هو الأخوة المهندسين في النايل سهل،
ما شاء الله.
كانت الأولى
إحصائيات المشاهدة.
كانت المشاهدة كانت الأولى، تفوقت على قنوات المصرية. الناس في حاجة للتعليم الديني، في حاجة للروحانيات، في حاجة للإيمانيات، في حاجة للثقافة الإسلامية، ما كانت متاحة لهم. كانت قناة الناس أدت دور في هذا الوقت. تغير الوضع طبعا الآن، لكن أنا أتكلم في فترة من الفترات، فالتأثيرات الإيجابية أيضا هائلة.
طيب،
فلا لهم هذا
الحديث يعني. شيق جدا والموضوع واسع، ولكن لدينا محور مهم جدا. ولا أريد أن أطيل في السؤال الآن لأنه مدخل لهذا المحور. السؤال يقول: ما المستقبل المتوقع للفضائيات ولآثارها على أفراد الأسرة المسلمة؟ إذا أمكن في دقيقة أو دقيقتين.
طبعا الفضائيات بنوعيتها أو تأثيراتها الإيجابية والسلبية سوف تستمر. المستقبل أنه يعني يعتمد على حركة المجتمع والمفكرين والدعاة والإعلاميين الواعين. هل هناك حركة توعية؟ أنا أعطيك طرح طرحته قبل عدة سنوات وما زلت أطرح هذا أمام الشاهدة المشاهدين الآن. أنا طفلي يتعرض لكثير من الأشياء مشاهدة ومسموعة ومقرئية، قلت لماذا لا يكون هناك هيئة تعطي مثل مواصفات هذا
مواصفات رقابة
أهلية. أنا لا أريد رقابة حكومية،
لكن من
جمعية مؤسسة يعني أنا وأنت وفلان وفلان والأب والمربي والدكتور.
سمعنا وكذا قبل فترة عن قيام جمعية الفضيلة،
ماتت في مهدها، لم تقم بشيء. في ظني ماتت في مهدها، أن ما سوت شيء.
أجل كيف
الآن؟ نعم، هذه قضية آليات اللي اشتغلوا فيها، الأسلوب ما أعرف، لكن لم تقم بأي دور. أنا أدعو لشيء من هذا، جمعيات ليس جمعية ومؤسسات في المجتمع المدني تراقب وتقيم وتوعي الناس في 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 يقال لهم هذا البرنامج مناسب للطفل، وهذا يحصل على 5 نجمات، وهذا 4 نجمات، وهذا يصلح للسن الفلانية، وهذا ما يصلح للسن الفلانية، وهكذا.
لا يبقى الحبل على غاربه
كذا. أنا كأب، اتركني كإعلامي، أنا كأب كيف أعمل؟ هل أستمر مراقبة؟
طيب، هذا هو السؤال.
حتى بعض القنوات الإسلامية والهادفة، أنا شفت بعض القنوات الإسلامية تقدم مادة تربوية سيئة. تتخيل هذا الأمر؟ هي آمنة في الجانب أنها آمنة أنها ما تقدم شيء مضاد للدين، لكن في الجانب التربوي كانت سيئة، وعندي أمثلة في ذلك. ليش؟ لأن ما في قائمين على هذه القناة وناس
يعني لو أمكن توضيح يسير
أعطيك
لا يعني الوقت الآن يعني لفقرة مهمة جدا والجمهور يتطلع عليها والسياق يتطلع عليها، لكن فقط توضيح مسألة كيف أنها سيئة، كيف تكون تربوية وسيئة.
لا، سيئة تربويا. أعطيك مثال
يعني
أعطيك مثال. هل أنت تقول للطفل لا تفعل هذا الأمر وتفعله قدامه؟
لا،
تربوي المرفوضة. هل تقول للطفل لا تفعل هذا الشيء وتقول له لو سويته ما عندي مشكلة؟
لا طبعا لا.
طيب، ما رأيك بفيلم كرتون يبث على قناة إسلامية يقول هذا الفيلم كرتون الشخصية الفلانية، ما ودي أذكر اسم الكرتون، لا تفعل دبدوبي كذا، لا تفعل كذا، لا تفعل هذا اللي يفعل دبدوبي، وبعدين طلع للدبدوبي. فهمت قصدي؟ وهذا النمط خطير، يقول له لا تفعل مثل ما يفعل هذه الشخصية الكرتونية، وتعلل الشخصية الكرتونية يسوي أشياء. كيف هذا من
مثل أيضا فيلم آخر مثلا لا تلعب بالنار أو كذا، وطوال المشهد
توري المشهد وطوال يلعب بالنار، أليس هذا تشجيعا له؟
أنا ابنتي الصغيرة وجدتها تلعب بالنار،
لا لا.
يعني نسيت كلمة
إذا إذن هو آمن من الجانب الديني، لكن سيء من الجانب التربوي.
يعني قبل أن ننتقل إلى الحلول والخطوات العملية والاستعداد للمستقبل والتعاون مع الواقع، وهو عنصر مهم جدا، فقط ألا تتوقع تدفق هائل للقنوات الفضائية في المستقبل القريب؟
طبعا القنوات الفضائية ما هي قضية العدد، لأن في النهاية الإنسان حتى لو كان قدامه 500 قناة لن يشاهد أكثر من 20-30. هذا أيضا أثبتت الدراسات أن الإنسان عادة عنده 20-30 قناة.
لكن يقول الخبراء والمحللون أنهم يتوقعون الآن رخص في تكلفة إنتاج القنوات، وأنه في المستقبل سيصبح لكل شركة وربما لكل شخصية مشهورة قناة فضائية خاصة.
ما هي المشكلة هذه؟ العدد ليست المشكلة في العدد، المشكلة أن المشاهد لن يشاهد هذا.
ما المستقبل الذي ينتظرنا قبل أن نأتي للحلول؟
الذي ينتظرنا تداخل بين الإنترنت والتلفزيون،
الإعلام الجديد.
التلفزيون سوف يكون جزء من الإنترنت، والإنترنت جزء من التلفزيون،
وكلهم في الجوال.
سمينا هذا، لا ليس قضية الجوال، سميته أنا عندي دراسة في هذا الأمر اسمه التلفاز التفاعلي.
نعم.
التلفاز التفاعلي القادم، وأنت قدام الشاشة وأنا الآن مشاهد قدام الشاشة، أقدر أطلب الوجبة التي تناسبني من المطعم وهو في الشاشة، أقدر أفتح شاشة صغيرة أشوف كم حسابي في البنك، وأنا أشاهد هذا التلفزيون على الشاشة وأشوف الأستاذ أشرف المهداوي، أقدر عندي ماوس على الشاشة التلفزيون وحط على شماغ ويطلع لي نوع شماغ البسام ويفتح لي شاشة ترى موجود في المحلات الفلانية وهذا سعره وتبي أسعار وتبي فتتفاعل زين. أحط على صدر أشرف المهداوي يعطيني سيرة الذاتية منين تخرج وكيف درس، هذا إعلان تفاعلي راح يكون جزء من التلفزيون إنترنت، معلومات مخزنة تستطيع أن تتفاعل معها تلفزيون،
وخصوصا نحن على أبواب الإنترنت الجديد الآن،
فكل الأمور
الجيل الثاني من الإنترنت
كل الأمور متاحة.
طيب، أجل أمام هذا الواقع وأمام هذا التوقعات، هذه توقعات للمستقبل. نأتي إلى سؤال مهم جدا، كيف نتصرف وتتصرف الأسرة المسلمة أمام هذا الواقع وأمام هذه التوقعات؟
أولاً
كيف نستعد للمستقبل؟
أولاً لابد نكون
هذه نقطة
لازم نكون
نود أن نوضحها بشكل
نكون واقعيين
رئيسي.
الإنسان أمام هجمة إعلامية هائلة من عدة جوانب.
نعم، اتفقنا على هذا، اتفقنا على خطورة
هذه الهجمة الإعلامية.
كيف نتصرف؟
لابد نتعامل معها باتزان وبعقلانية وليس من خلال ردود فعل شديدة. يعني بعض الناس قد يقول لك والله أمنعت الإنترنت في بيتي، لا يوجد إنترنت، لا يوجد فضائيات، هذه حلول سلبية وليست حلول إيجابية. إذا منعته هنا سوف يبحث عنه في المقهى، سوف يبحث
يعني
عن فضائيات
في الاستراحة.
لابد إحنا نتكلم عن واقعية. لذلك أنا أقول دع ابنك يشاهد التلفزيون، دع ابنك
كيف ألقي به في البحر،
لكن يكون عندك نوع من أنواع التوجيه والرقابة. طبعا هذا التوجيه والرقابة له عدة حلول. في مثلا الآن على شكل حتى على جوجل في يسمونه الباحث الآمن، يعني جوجل مسوي الآن
نعم هذا فيما يخص الإنترنت، الإنترنت له حلقة خاصة.
طيب حتى
في الفضائيات أنا يا دكتور كيف أفتح له عشرات القنوات الفضائية؟
أنت لا تفتح له، أنت تستطيع أن تختار له، ما نقول 10، تختار له 50 معقولة.
نعم.
لاحظ ان كلمتي معقولة وليست كلمتي انها
اجل انت
احنا يعني نتكلم عن الاعلام. انا نعم. ادعو الان الى
نحن نريد حلول عملية. الحل الاول تقول انه
يختار له
الاشراف،
وبعدين ايش الاشراف المعقول؟ يعني انا ما استطيع ان اقدم له، يعني القنوات الهادفه محدوده مهما يعني قلنا فهي محدوده وخيارات المشاهد.
انت كذا تصرف الناس عن قناتنا.
لا قنواتنا مطلوبه. نعم. قنوات الهادفة مطلوبة، لكن هل هي كافية؟ إن الشباب يبون رياضة، ما هل يجدونها في القنوات الإسلامية والهادفة؟ لا يجد الرياضة. لكن أقول طالع رياضة ما عندي مشكلة، لكن لا تستغرقك الرياضة ولا تبحث عن الرياضة في كل وقتك، الأشياء الأخرى الدراما وغيرها.
يعني هذا وجهة نظركم يعني دكتور في داخل الإطار الأول الذي هو إطار الإشراف.
نعم. التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني في وضع نوع من أنواع التقييم للبرامج أو للقنوات،
الفكرة التي دعوتهم إليها قبل قليل،
يكون في نوع من أنواع التقييم. والأفكار هذه تحتاج حقيقة مجموعات من الناس تناقشها، وما تترك للقائمين على القنوات، يعني لا تتركها للقائمين على القنوات، لأن في النهاية أغلبهم
مشغول بقنواته،
لا يعني صاحب مصلحة ومصلحة ورؤية وأهداف تجارية أو غير تجارية، فإحنا ما نتركها لهم، إحنا أصحاب يعني مسؤوليات إما أدبية وإما تربوية وإما أصحاب مسؤوليات إسلامية عامة للمجتمع ككل، لا أترك هذه الأمور لهم. لكن بالنسبة للأطفال بشكل خاص ودي أنبه على قضية بالنسبة للأطفال بشكل خاص، قلل من فترة مشاهدتهم للتلفاز، خله يطلع الشارع يا أخي، يعني بعض الناس يقول لا تطلع، خله يطلع الشارع، خله يلعب في الشارع، خله يختلط مع الأولاد، قلل من فترة بقاء في البيت. لأن
دكتور هنا أنت ذكرتني ببيل جيتس. بيل جيتس أغنى رجل في العالم ومخترع نظام الويندوز، لا يسمح لأبنائه إلا بساعتين فقط لمشاهدة التلفاز.
طيب صحيح الكلام. إحنا بعض الإخوان يقول خاف عليه من الشارع. طيب أنت قاعد تخاف معه في خيارة اللي أمام الأخرى إيش؟ هي اللي أفضل.
أمامه 20 شارع في الشارع.
لا لا مو صحيح. فوازن. فين شارع؟ فوازن أكثر له من الألعاب. جيب له ألعاب. ألعاب ذكاء. ألعاب تسلية. ألعاب تركيبة بجميع أنواع. وفر لهم مواد مختلفة. وجيب له يا أخي كتب وقصص.
نعم. أجل يعني أنت الآن ذكرت في من ضمن الحلول أولا الإشراف. وثانيا تفعيل المؤسسات المدنية.
نعم.
وأيضا أن يكون هنالك دور أكثر للدعاء وللمربين والمفكرين. نعم. وأيضا صرف انتباه الأطفال والتحكم. صح. في أوقات المشاهدة
قدر الإمكان.
قدر الإمكان. قدر الإمكان. طيب ماذا أيضا فيما يخص الحلول والتهيئة لهذا المستقبل؟
الحلول لابد تدخل فيها المدرسة في الموضوع. المدرسة. نعم. ما زالت غائبة عن العملية. أنا أتمنى يكون هناك إنتاج برامج تعليمية. لماذا وزارات التربية والتعليم لا تنتج برامج تعليمية وتبثها على قنواتنا ويكون عندها قناة؟ أنا سمعت إن وزارة التربية والتعليم بتسوي قناة. من 5 سنوات إحنا نسمع بهذا الكلام. المفروض الوزارة عندها 3-4 قنوات. إيش الإشكال؟ تكلفتها ما هي كبيرة بالنسبة للميزانيات المليارات عندهم. اللي مشروع مثلا عندنا في المملكة مشروع تطوير التعليم 11 مليار ما يقدرون يخلون منه 100 مليون لقناة أو قنوات تعليمية تكون متاحة للطفل في طول الوقت. ليش لا؟ ايش إشكالية؟ الامور متاحه الان وميسره والتقنيات تخدم في هذا الامر. فوزارات التربيه والتعليم على هي مسؤوليات.
اجل انت تتكلم على المؤسسات الرسميه
طبعاً
ودور الحكومات في الموضوع.
دورها التربوي والتعليمي.
نعم.
هي غايبه عن هذا الميدان. واكثر ما يعني هم قاعدين يفكرون فيه هو انه انتاج بعض البرامج لبث في المدرسه. لا انا ما نحتاج هذا، نحتاج طول الوقت برامج.
للاسف يعني الحكومات، نحن نتكلم على يعني مستوى حكومات الدول العربيه، لا تتحرك الا اذا وجدت ان هناك اعلام مضاد لها.
عندنا البي بي سي يا اخي نموذج ممتاز. عندنا الجامعه المفتوحه في البي بي سي. الجامعه المفتوحه في البي بي سي ناجحه نجاحا باهرا. لماذا لا يكون لدينا شيء شبيه بهذا؟ احنا ما نتكلم عن برامج عامة، انما برامج تعليمية لكن تقدم بصورة امتاعية. انت شوف البرامج في البي بي سي، البرامج اللي في الجامعة المفتوحة يتكلم عن الجاذبية، يعطيك اياها بصورة جميلة، واحد يصعد السطح ويرمي من فوق وكذا، مسكتها يا ولد تمثيل وحلو حركات، مو واحد يتكلم لي الجاذبية يعطيك نظرية سبوعة. لا هذا سلامتك، هذا ما هو تلفزيون. هذا حصة فصل في المدرسة. هل نريد تلفزيون ممتع لكن تعليمي؟
أجل هذا بعد آخر الآن. بعد آخر هو الجودة في الإنتاج الفني التلفزيوني
الممتع المسلي. نعم. الذي يجلس الطفل فضلا عن الشاب والفتاة أنه يقعد يطالع. خليه يطالع. كيف يطالع؟ مجيب له مثل الحين القنوات التعليمية المصرية، يمكن شفتوها قنوات التعليم المصرية، يصور لي مدرس في الفصل ويكتب لي على السبورة. هل هذا هذه قناة؟ هذه
على الأقل هذا أحسن من لا شيء.
لا بس ما يشجع على المشاهدة.
نعم.
هذا لا يشجع على المشاهدة. هذا عبارة عن نقل الفصل، إن بدل ما هو الفصل جامد أصبح فصل متحرك تشوف الشاشة. هذا مش قناة تعليمية. نعم.
طيب من الحلول أيضا يعني ما الحلول الذي يستطيع أن يعمل الأب، الحلول التي يستطيع أن يعملها الأب والأم في داخل الأسرة؟
يعني احنا دائما نحمل الاب والام المسؤوليه. في الحقيقه كثير من الاباء والابناء والامهات يفتقدون الادوات. اول اداه الوعي، في ضعف الوعي. الاداه الثانيه وسائل، ما عندهم وسائل. يعني ايش تبي منه؟ يقولك انا عندي دش مفتوح، الدش المغلق ما في الا قنوات معينه. يبون عيالي يدش، يبون رياضه فجبت لهم كذا. فاشكاليه ايضا هم امام ضغوط من ابنائهم. يعني أعطيك مثال، ومثال واقعي لابن لأحد زملائنا. هذا الأب ما عنده دش، حتى المجد ما عنده دش. المجد اللي هو قاصر على قنوات المجد ما هو عنده، ما عنده تلفزيون. عنده تلفزيون فقط بس بعض الأشرطة الفيديو. ولا احنا نطلع في استراحة نهاية الأسبوع، قلت للابن هذا عمره تقريبا 8 سنوات ولا يتكلم عن أسماء لاعبين الرياضة الفريق الإيطالي.
عجيب.
فسألت تعال إيش عرفتهم؟ يعرف أسماءهم والدوري واللي فاز. أنت لا عندكم دش ولا عندهم كذا. قال من الأولاد في المدرسة، يعني من حرص على هذا الأمر اللي ما يشوفه هو يرغب يشوفه. فلأنه حريص على شيء مو حارص على إيش يسوي. يأخذ من إيش الأطفال في المدرسة، يأخذه ويحفظه حفظ كامل، يعطيك أسماءهم كلهم والنواتج. فهو لو بثرته، أنا عندي وجهة نظر أخرى، وفر له خلي يشوفه على أساس ما تكون عملية إيش حرص شديدة بحيث أن يحفظ هذه الأشياء، خلي يشوفها مثل الأشياء الأخرى، خل يعني
لكن على كل حال يعني بقدره في نطاق
القدر محدود،
لأن الله سبحانه وتعالى لم يجعل دواء الأمة في محرمات.
أنا عارف إحنا ما نتكلم عن محرمات، الرياضة في إطلاقها ليست محرمة.
نعم أنت تتكلم عن الجوانب الجيدة.
أنت الرياضة يلعبون كرة قدم، أنا ما عندي مشكلة أولادي لا يحضن كرة قدم، لكن لا تجي تستعبدهم ولا تستهويهم ولا تأخذ كل وقتهم، هذا الذي نرفضه.
بارك الله فيكم
وإياك.
باسمكم جميعا أيها الإخوة المشاهدون أشكر الدكتور مالك الأحمد على هذه الإشراقات وعلى هذه الإضاءات في موضوع الأسرة والفضائيات. إخوتي الكرام، الموضوع واسع وشائك كما تفضل الدكتور في بداية هذه الحلقة، ولعلنا إن شاء الله نستضيف الدكتور مرة أخرى في دورات برامجية قادمة، ونعاود بحث تفاصيل أخرى في داخل هذا الموضوع. إخوتي الأكارم، يسرني وفريق إنتاج هذا البرنامج أن نتقدم لكم بالشكر على حسن متابعتكم معنا، وهذا معد ومقدم البرنامج أشرف المهداوي يرحب بكم مرة أخرى، وعلى أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة في الأسبوع المقبل إن شاء الله. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستشارنا